بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسط بين فرقتين. طيب، بين الرافضة والخوارج. قد يقول قائل: كيف يكونون وسطا بين الرافضة الذين يكفرون الصحابة وبين الخوارج الذين يكفرون الصحابة؟ فأين الوسط؟ المراد قول المراد في بهذا قول الرافضة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة من آل البيت، فإنهم غلوا فيهم ورفعوهم فوق منازلهم واعتقدوا فيهم الإلهية، وفي الجانب الآخر الخوارج كفروا علي رضي الله عنه وآل بيته. وأما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة، فوقع اتفاق من الرافضة والخوارج الأول في تكفير الصحابة إلا آل البيت، فالروافض لم يكفروهم بل غلوا فيهم. وهل يتنافى ما ورد من الأدلة بأن الله عز وجل مستوى على عرشه مع ما ورد من الأدلة على معية الله سبحانه وتعالى لخلقه؟ لا يتنافى ذلك، فالله عز وجل ليس كمثله شيء في جميع نعوته، فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، وهو مع عباده بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. وما معنى قوله وهو معكم؟ هل تفيد هذه اللفظة أنه مختلط بالخلق؟ لا تفيد ذلك ولا تدل عليه. قرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا بأن هذا التركيب في لغة العرب لا يدل على الاختلاط بمثال أورده. ما هو هذا المثال؟ القمر، آية من أصغر مخلوقات الله عز وجل، وتقول العرب القمر معنا ولا يقتضي ذلك اختلاطا، والقمر مع المسافر وغيره بضوئه ونوره. فما ذكره الله عز وجل من علوه على عرشه ومن معيته حق على حقيقته، لكن يصان عن الظنون الكاذبة. ما هي هذه الظنون؟ ذكر بعضا منها شيخ الإسلام، فما هي؟ نعم، منها أن يظن أن قوله وهو معكم يقتضي الاختلاط، هذا ظن كاذب. ومنها أيضا أن يظن أن معنى قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. أو يظن أن الأدلة فيها تعارض وتناقض، هذا ظن كاذب. أحسنت. فهو سبحانه وتعالى علي في دنوه قريب في علوه، علي في دنوه قريب في علوه. فالله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا وهو عال على خلقه سبحانه وتعالى، لأن علوه من صفة الذات لا تنفك عن ذات الله عز وجل. ف فهو العلي الأعلى علي في دنوه وإذا دنا من عباده يوم عرفة فهو سبحانه وتعالى لا يزال عاليا على خلقه قريب في علوه مع كونه عاليا عليهم هو مع ذلك قريب من خلقه سبحانه وتعالى قريب من عباده مجيب لدعاء الصالحين. يقول الأخ لو يتقارب الإخوة في الحلقة. طيب جزاك الله خيرا. يقول هل الخوارج الذين كفروا الصحابة حكمهم أنهم كفار أم مسلمون؟ الخوارج اختلف العلماء في تكفيرهم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وهم يحكمون عليه بما أخذوه عليه من النقاط التي ناقشهم فيها عبد الله بن عباس ومع ذلك قاتلهم قتال البغاة فلم يجهز على جريحهم ولم يسبي ذراريهم ولم يتبع فارهم وهذه معاملة البغاة. وقيل له أكفار هم؟ فقال من الكفر فروا. أمنافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا ولكنهم إخواننا بغوا علينا. فكان علي رضي الله عنه لا يحكم عليهم بالتكفير للتأويل والشبه التي قويت في أذهانهم ولهذا أرسل من يحاجهم في تلك الشبه أما الرافضة سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذين كفروا الصحابة رضي الله عنهم فهؤلاء كفار لأنه ليس عندهم تأويل ما عندهم إلا الغلو بالباطل وليس الغرض من مذهبهم نصر الحق وإظهار الحق بالتأويل وإنما الغرض الكيد للإسلام وأهله فلهذا هم كفار لهذا الرافضة كفار والخوارج مختلف في تكفيرهم بين أهل السنة والجماعة أنفسهم. لهذا يقول الأخ ما حكم من يسب الصحابة ولا يقصد بذلك الطعن في الإسلام؟ هذا لا يجتمع ساب الصحابة على هذا الإطلاق ومكفر الصحابة لا يقال إنه لا يقصد الطعن في الإسلام. فهؤلاء الرافضة إنما يسبون الصحابة للطعن والنيل في الإسلام وفي هؤلاء الشهود الذين سخرهم الله عز وجل ويسرهم لنقل الدين ولحفظ جعلهم أسبابا لحفظ هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا أخ أتى بفائدة يقول نقلا عن التنبيهات السنية قال ابن خزيمة رحمه الله من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه استوى فوق سبع سماوات وأنه بائن من خلقه فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة. التنبيهات السنية صفحة 195 وهذا تكفير بالإطلاق. ويقول الأخ إذا قيل فلان قدري فما معناه؟ هل المعنى أنه من المعتزلة النفاة أم من الجبرية؟ إذا قيل فلان قدري فالمراد به أنه على هذا الإطلاق من المعتزلة الذين هم نفاة للقدر والقائلون بخلق أفعال بخلق العبد فعل نفسه فهذا المراد عند الإطلاق. وذكرنا لكم في الدرس السابق أن العلماء قد يطلقون القدرية على النفاة وقد يطلقون القدرية على الجبرية لكن الذي جرى عليه عمل أهل العلم أنهم إذا أطلقوا فالمراد القدرية نفاة القدر، وإذا أرادوا القدرية الجبرية يذكرونها مقيدة فيقولون القدرية الجبرية، القدرية الجبرية، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 853 وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين الأول 253 إعلام الموقعين الأول 253 ومجموع الفتاوى 353 إذا ذكروا، ومواضع أخرى من كلام من كتب شيخ الإسلام ومن كتب ابن القيم رحمه الله، إذا ذكروا القدر الجبرية وصفوهم بالقدرية فإنهم يرفقون مع قولهم القدرية لفظة الجبرية حتى يتميز. أدري ما لكم اليوم. يقول الأخ لفظة إخواننا بغوا علينا لا تثبت، وإنما صح قوم بغوا علينا. طيب، هذه فائدة عن الأخ ينظر فيها. يقول هل هناك فرق بين الخوارج السابقين وبين الخوارج الجدد الذين هم ما يسمى بتنظيم القاعدة؟ الفكر في استحلال الدماء والأموال لا يزال هو هو، وهؤلاء قد يخالفون الأول في مسألة الصحابة، فكثير من هؤلاء الخوارج في هذه الأيام تجد عندهم من تعظيم الصحابة وعدم تكفيرهم ما ليس عند الأول، والمبدأ واحد في مسألة الحكم على صاحب الكبيرة بالكفر وعلى استحلال الدماء والأموال والأعراض في غير ما دليل. يقول هل تقول المعتزلة في مرتكب الكبيرة إنه معصوم المال والدم؟ قلنا في الحكم الدنيوي يحكمون عليه، يجرون عليه أحكام الظاهر أنه من المسلمين من المنافقين، والمنافق في الظاهر لا يعني ماذا لا ماذا في الظاهر على ما يعامل في هذه المعاملة الدنيوية بعدم الاعتداء على عرضه ودمه وماله. طيب يا إخوان بارك الله فيكم، وهذا أيضا أخي سأل على مسألة شرط كمال وشرط صحة في الإيمان، هذه مسألة أهل العلم يحثون على الأخذ بقول أهل السنة والإعراض عن هذا، من ذلك أيضا جنس العمل وشرط الكمال وشرط الصحة، هذه مسائل أثيرت في الآونة الأخيرة وقصد بها بعضهم النزعة إلى مذهب الخوارج ورمي أهل السنة بالإرجاء. يكفيك أن تقول ويسعك أن تقول ما قاله السلف، الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأخ يقول فائدة عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 597، قال لفظ المعية ليس في لغة العرب ولا في شيء من القرآن يراد بها اختلاط الذاتين. هذا ذكره الأخ، أرسله الأخ في الدرس الماضي كالتعقيب على ما ذكرناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند قوله هذا لا توجبه اللغة. قلنا قوله لا توجبه معناه أنه قد تجيزه اللغة، وذلك الذي ذكرناه هو كلام كثير من شراح الواسطية، منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومنهم صالح آل الشيخ في شرحه على الواسطية وغير واحد. وهذا النقل الذي ذكره الأخ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول لفظ المعية ليس في لغة العرب ولا في شيء من القرآن يراد بها اختلاط الذاتين، ومعنى كلام شيخ الإسلام أنه وإن دل سياق على اختلاط ذاتين في قولك زيد مع عمر فإن هذا الاختلاط ليس معناه من مع، وإنما معناه من السياق والقرينة، من السياق والقرينة، فإن مع إنما تفيد مطلق المصاحبة والمقارنة، مطلق المصاحبة والمقارنة. ولهذا أيضا الكلام، وذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مواضع أخرى، وذكرها ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين المجلد الثاني 254. قال: مع في لغة العرب تفيد الصحبة اللائقة، مع في لغة العرب تفيد الصحبة اللائقة، لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة. مع في لغة العرب تفيد الصحبة اللائقة، معناه أن هذا الذي يليق هو الذي يحدده السياق، هو الذي يحدده السياق. أما مع فلا تفيد، لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة. فمن ظن منها شيئا من هذا فمن سوء فهمه أتي. فمن ظن منها شيئا، فمن ظن منها شيئا من هذا فمن سوء فهمه أتي. فحاصل كلام شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله أن مدلول مع لا يدل على الاختلاط، ولكن التركيب قد يفيد، التركيب قد يعطي هذا المعنى، ليس من لفظة مع وإنما من مدلول التركيب. فإن مع تدل على مطلق المصاحبة والمقارنة من غير دلالة على اختلاط ولا امتزاج. فهذا هو القول الواضح في هذه المسألة، هذا هو القول الواضح في هذه المسألة، لأنه جاءت أدلة كثيرة: كنا مع رسول الله، خرجنا مع رسول الله، وهذا يدل اقترانهم، يدل على اقترانهم برسول الله واختلاطهم به، لكن هذا ليس من مع. مع تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة، والسياق دل على المعنى الآخر. طيب يا إخوان، نقرأ، ناخذ درسا. طيب، هذه فائدة إن شاء الله سنقرأها إذا وصلنا إلى الكلام على الصحابة رضي الله عنهم واعتقاد أهل السنة فيهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقول المؤلف هنا قبل هذا فيما أخذناه في الدرس السابق، قال: فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة، كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. المراد بهذا القرب قرب الملائكة، المراد بهذا القرب قرب الملائكة، كما قرر ذلك ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. المراد قرب الملائكة. انظر مجموع الفتاوى الخامس 494، الخامس 494. وقد نقل ذلك ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في المصدر الذي كتبتموه، قال: فالمراد به قربه إليه بالملائكة. قال: وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف، قالوا في قوله في الآية الأخرى التي تشبهها في التي هي نظيرها: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أهله ولكن لا تبصرون الملائكة. وقد قال طائفة: ونحن أقرب إليه بالعلم. وقال بعضهم: بالعلم والقدرة، ولفظ بعضهم: بالقدرة والرؤية. وهذه الأقوال ضعيفة، فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود حتى يحتاج أن يقول بالعلم والقدرة والرؤية. ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، وكأنهم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ المعية. فإن لفظ المعية في سورة الحديد والمجادلة الآيتين المعروفتين في المجد وهو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم في سورة الحديد وفي سورة المجادلة، فإن لفظ المعية في سورة الحديد والمجادلة وذكر الآيتين، وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا هو معهم بعلمه، وذكر ابن عبد البر على هذا إجماع الصحابة. حاصل هذا بارك الله فيكم أن القرب لم يرد في كتاب الله عز وجل ولا في السنة إلا قرب خاص، قرب إلا قرب خاص من عباده الصالحين، يسمعهم ويجيب دعاءهم ويثيبهم ويعطيهم، يسمعهم ويجيب دعاءهم ويثيبهم ويعطيهم، هذا القرب الوارد في الكتاب والسنة قرب. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: وأما القرب فلا يقع في القرآن إلا خاصا، وهو نوعان: قربه من داعيه بالإجابة، وقربه من عابده بالإثابة، وقربه من عابده بالإثابة. فإذا قوله تعالى في هذه الآية التي في سورة قاف: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، المراد قرب الملائكة. ما هو الدليل؟ الدليل الآية التي بعدها: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، وإذ هذه ظرفية، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالكلام في ماذا؟ في قرب الملائكة، دلت عليه الآيات. قال المؤلف رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو كلام الله حقيقة، لا كلام غيره، هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله. هذا مذهب من الكلابية، أو عبارة عنه، وهذا مذهب من الأشاعرة. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به، فإنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. من الذين لا يثبتون معاني، أن لا يثبتون في كلام الله عز وجل معنى، ولا يثبتون أنه صفة قائمة بالله عز وجل؟ من من المعطلة؟ من الذين لا يثبتون قول المؤلف ليس كلام الله الحروف دون المعاني؟ من الذين لا يثبتون كلام الله صفة قائمة به؟ من هؤلاء؟ الجهمية والمعتزلة. فإنهم لا يثبتون كلام الله صفة قائمة به، وإنما يقولون كلام الله مخلوق منفصل، حروف خلقها الله عز وجل في غيره. طيب، ولا المعاني دون الحروف. من الذين يقولون إن كلام الله معنى قائم به، لا ليس بحرف ولا بصوت؟ من هؤلاء؟ الأشاعرة والكلابية. طيب قال رحمه الله تعالى قال الشارح قوله ومن الإيمان بالله وكتبه إلى آخره. جعل المصنف رحمه الله تعالى الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله. ما هو وجه دخوله؟ قال ما هو وجه دخوله في الإيمان بالله؟ قال لأنه صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه وتعالى إلا بها. صفة من صفات الله، كلام الله عز وجل صفة من صفاته، لا يتم الإيمان إلا بالإيمان بهذه الصفة. قال رحمه الله إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم. هذا رد على الجهمية والمعتزلة الذين يجعلون كلام الله منفصلا عنه بائنا منه خلقه الله في بعض مخلوقاته. قال والله سبحانه وتعالى موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كانت أحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته. نعم، هذا كلام الله عز وجل. الله عز وجل موصوف بأنه متكلم في الأزل، خلافا للكرامية كما مر معنا في درس مضى. وأحد كلام الله عز وجل تتجدد وتقع شيئا فشيئا على ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى، لأنه متعلق، لأن كلام الله عز وجل بهذا الاعتبار صفة فعلية تابعة أو ماذا متعلقة بمشيئة الله عز وجل وقدرته. فمتى شاء الله عز وجل تكلم يكلم من يشاء، ومن شاء عز وجل كلمه، فهو متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف. وقولهم القرآن كلام الله لا يعني هذا أن الله عز وجل لم يتكلم إلا بالقرآن، وإنما معنى هذا أن القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل تكلم بالقرآن بالعربية، وتكلم بالتوراة على لغة أهلها، وتكلم بالإنجيل على لغة أهلها. والله عز وجل يتكلم كيف يشاء ويكلم من شاء سبحانه وتعالى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى هي من إضافة الصفة للموصوف، كلام الله أي صفة من صفاته، فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه. فكلام الله عز وجل بحرف وصوت. قال فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، ونفى كلام الله عن الله وصفا، وجعله وصفا لمخلوق، وكان أيضا متجنيا على اللغة فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام. فإذا المعتزلة أعظم الفرية على الله عز وجل وعلى رسوله، وهكذا افتروا على اللغة، فإن اللغة لا تعرف أن يقال فلان متكلم بمعنى خالق الكلام، فلان كذلك أيضا قادر بمعنى خالق القدرة، فلان سميع بمعنى خالق الإسماع، هذا كله لا تعرفه اللغة. وإنما الذي تعرفه اللغة أن في مثل هذا التركيب إذا قيل فلان متكلم أي أن الكلام صفة قائمة به، وهذا هو الأصل الذي رد به أهل السنة على المعتزلة. قال ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية، أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية، فقد قال بنصف قول المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعاني، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة. هذا الذي يقولها هذا هو أول من قال به ابن كلاب، وأراد أن يجمع بين مذهب أهل السنة وبين مذهب أراد أن يجمع بين مذهب السلف وبين مذهب المعتزلة، فوقع في هذا الخلط. فإنه يقول القرآن الذي بين أيدينا هذا مخلوق، وإنما القرآن كلام الله الذي هو معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا بصوت ذلك الذي هو صفة. وهذا منه إتيان بشيء لم يسبق إليه. قال رحمه الله: فقد قال بنصف قول المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعاني فجعل الألفاظ مخلوقة. هذا إذن مؤدى قول الأشاعرة أن القرآن الذي بين أيدينا هذا أنه مخلوق، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، جعل المعاني عبارة عن الصفة القديمة التي هي صفة أزلية في ذات الله عز وجل، كلام نفسي ليس بحرف ولا بصوت. قال: كما أنه ضاه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام. النصارى يقولون حل اللاهوت في الناسوت، حل اللاهوت في الناسوت، ويقصدون باللاهوت الكلمة، ويقصدون بالكلمة الله سبحانه وتعالى. اللاهوت مشتق من لفظة الله. في الناسوت، ناسوت عيسى، لأن عيسى من الناس، عيسى من الناس. فقولهم اللاهوت في الناسوت أي إن الله عز وجل حل في عيسى. فكذلك هؤلاء الكلابية والأشعرية ضاهوا النصارى من هذا الوجه، من هذا النظر في هذا المعنى المشترك، وهو قال إذ قال أي هؤلاء قالوا بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة فجعلوا الألفاظ ناسوتا لها. قالوا الألفاظ هذه مخلوقة، يقال لهم والمعاني التي دلت عليه، مع مؤدى كلامهم أن هذه الألفاظ المخلوقة حلت فيها معاني، هذه المعاني أزلية قديمة، أزلية قديمة. فشابه النصارى في اللاهوت والناسوت. قال رحمه الله: وعلى كل الذي عليك أن تعرفه أن مذهبهم باطل ويلزم منه لوازم باطلة. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله حيث تصرف، فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا، الذي ابتدأ الكلام يقال هو كلامه، يضاف إليه، ولا يضاف إلى من قاله مبلغا مؤديا. قد يقال إلى من قاله مبلغا مؤديا إنه قوله بمعنى أنه مبلغ، كما قال الله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم، قول رسول كريم في سورة الحاقة، ويقصد به النبي عليه الصلاة والسلام، وفي سورة التكوير ويقصد به جبريل عليه السلام. إنما نسب القول إليه لأنه بلغه وأداه، أما الكلام فهو كلام الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر: ثم نظر ثم عبس وبصر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فتهدده الله عز وجل وتوعده على هذا بأن يصليه سقر، لأنه زعم أن القرآن قول البشر. فالقرآن ليس قول البشر وليس قول جبريل بمعنى أنه قاله ابتداء، وإنما هو قول الله عز وجل وكلامه، قاله ابتداء سبحانه وتعالى، ونسب إلى جبريل لأنه بلغه، نسب إلى محمد قول رسول كريم عليه الصلاة والسلام لأنه بلغه. فالقرآن فالكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فلا يقال القرآن كلام جبريل، القرآن كلام محمد، بل يقال القرآن كلام الله يضاف إليه ابتداء، لأنه هو الذي ابتدأه، منه بدأ. قال رحمه الله: ولهذا إذا قلت لك من القائل وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، هذا كلام من؟ كلام ابن القيم رحمه الله. كوني تلفظت به هل يخرجه عن كونه كلام ابن القيم؟ لا، فإنما يضاف الكلام إلى من قاله ماذا؟ إلى من قاله ابتداء. وأنا بلغت كلام ابن القيم، وتبليغي لم يخرج هذا عن كونه كلاما لابن القيم. قال رحمه الله تعالى: وأما معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود فهو من البدء، يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداء لم يبتدأ من غيره، هذا معنى منه بدأ، أن الله عز وجل تكلم به ابتداء لم يبتدأ من غيره، كما يقول بعضهم إنه من جبريل، وكما يقول بعضهم إنه من الشجرة، أو كذلك من جانب الطور، كل ذلك كلام مخالف لما دلت عليه اللغة ولما أجمع عليه السلف رضوان الله عليهم. قال: ويحتمل أن يكون من البدو بمعنى الظهور، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره، والقول الأول هو الصواب، لأن بدأ مهموز، مهموز آخره همزة، فهذا يدل على أنه من البدء، ولو كان من البدو لكان غير مهموز، لقيل منه بدأ يعني ظهر، والمشهور منه بدأ وإليه يعود. وأيضا مقابلة البدء والإعادة هذا يدل على أنه من البدء، مقابلة البدء بالإعادة، بدأ ويعود. قال: ومعنى إليه يعود أي يرجع إليه وصفا، لأنه وصفه القائم به، وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور كما ورد في أشراط الساعة، وهذا الحديث قد ذكرناه لكم في درس مضى وموجود عندنا هو في الحاشية، وفيه ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. قال رحمه الله: وأما كون الملائكة وأما كون الإيمان وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب، أي لأن شيخ الإسلام ماذا قال؟ قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. بيّن المؤلف وجه دخول كلام الله عز وجل أن القرآن كلام الله أنه داخل في الإيمان بالله، لماذا؟ لأنه صفة من صفاته. ووجه دخول أن القرآن كلام الله داخل في الإيمان بكتبه لماذا؟ قال: فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعا كلامه، كلامه هو لا كلام غيره، وأنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره. فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية، العبرانية لغة أهل التوراة ولغة اليهود، وبالإنجيل بالسريانية لغة النصارى في ذلك الوقت. قال: وبالقرآن بلسان عربي مبين، وبالقرآن بلسان عربي مبين. فهذه من المسائل الكبار التي كثر الخوض فيها وكثر المخالف لأهل السنة فيها، تحتاج هذه المسألة إلى اعتناء. فضم إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الموضع ما تقدم الكلام عليه في الموضع السابق، ينضم هذا إلى ذاك. يقول الأخ: في بعض المواضع يقال في كلام الله بحروف وأصوات، فلماذا جمع لفظ الصوت؟ المعروف بحرف وصوت. يقول الأخ: فائدة. قال ابن كثير رحمه الله: قوله ونحن أقرب إليه أي ملائكتنا، قال ذلك في تفسيره. طيب، جزاكم الله خير. بقي الكلام على الرؤيا يا إخوان، هذا أيضا قد تقدم حتى ندخل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بالفصل الجديد، بالفصل الجديد كلام على الرؤيا نقرأه، لأن الكلام قد تقدم فيما مضى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، عيانا بأبصارهم، هذا صحيح أنهم يرونه بأبصارهم. ولفظة عيان إنكم سترون ربكم عيانا، هذه اللفظة شاذة في الحديث، والمعنى عليها بمعنى أنهم يرونه بأبصارهم. قال: الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، لفظة عيانا شاذة، خالف فيها بعض الرواة جمعا من الثقات، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، وهذه اللفظة لفظة عيانا استدل بها في المصطلح استدل بها من قال إن الحكم على الشذوذ لا يشترط أن تكون زيادة موافقة أو مخالفة، لأن هذه زيادة ذكر بعضهم أنها زيادة موافقة ومع ذلك حكم الأئمة عليها بالشذوذ. قال رحمه الله: يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله: قوله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه إلى آخره، تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة، فهي من الإيمان بالله، من الإيمان بالله، لأن الله عز وجل هو الذي يرى وهو الذي أخبر بذلك، وبكتبه لأن ذلك في كتاب الله في كتب الله، وبملائكته لأن جبريل هو الذي بلغ ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبرسله لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبرنا بذلك. قال رحمه الله: قد تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة، فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها. وأيضا تقدم هناك نقل لبعض المسائل يستغنى بنقلها هناك عن إعادتها هنا. قال: غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف. وهذا قول من؟ كم الأقوال في هذه المسألة؟ كم الأقوال؟ ثلاثة. ما هي؟ عند من؟ كم الأقوال في هذه المسألة؟ الذين الله عز وجل هل يراه المؤمنون وحدهم أو المؤمنون مع المنافقين أو أهل الموقف كلهم مؤمنهم وكافرهم؟ ثلاثة أقوال، منهم من قال إنها خاصة بالمؤمنين، وهذا القول الذي ذكروا عليه أنه عليه نقول أهل الأئمة المتقدمون. نعم، أنه يراه المؤمنون ومن أظهر التوحيد من المنافقين، وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قول الثالث وهو قول ابن خزيمة أن الرؤية عامة لأهل الموقف، وهو اختيار المؤلف هنا. هل في هذه الأقوال الثلاثة تبديع؟ هل فيها تبديع وهجر وكذلك قطيعة وإنكار في من ذهب إلى قول منها واستدل له؟ لا، ذكر ذلك شيخ الإسلام في رسالته إلى أهل البحرين. قال رحمه الله: لجميع أهل الموقف حين يجيء الرب لفصل القضاء بينهم، كما يدل عليه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. والعرصات جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. وتقدم الكلام عليه على هذه المسألة وناقشناها في درس سبق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.